أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث، صلاة الجمعة واجبة تحييرا على الأظهار. قبل الولوج في هذا الثالث نبين فقط بكلمتين ما هي الأقوال في هذه المسألة. تعددت الأقوال في مسألة صلاة الجمعة، تعددت الأقوال في حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة. لو كان الإمام حاضرا وأقام الجمعة هو أو نائبه الخاص لوجد الحضور بلا ريب، إذا هو الذي أقام الجمعة نفس الإمام أو نائبه الخاص المعين من قبله أقام الجمعة يجب الحضور. الكلام الآن، إحنا الكلام الفعلي بالنسبة لنا في زمن الغيبة الآن، ما هو حكم صلاة الجمعة؟ هل يجب الحضور؟ لا يجب؟ يحرم؟ تعددت الآراء في هذه المسألة، وذهب جملة من الفقهاء إلى أنها واجبة وجوبا تخييريا. بأي معنى تجب وجوبا تخييريا؟ انتبهوا، تجب وجوبا تخييريا الآن نذكر الأقوال إحنا فقط، بمعنى أنك يوم الجمعة مخير بين أن تأتي بالجمعة وبين أن تأتي بالظهر. أنت كمكلف مخير بين أن تأتي بالجمعة وأن تأتي بالظهر، هذا تخيير ابتدائي. ابتداء أنت مخير بين أن تأتي بالجمعة وأن تأتي بالظهر، من الأساس لا يوجد لك إلزام بهذا ولا إلزام بذاك. هذا هو القول الأول، وسنرجع إليه لأن فيه تفصيل أيضا. القول الثاني أنها تجب عينا وجوبا عينيا. يعني شنو تجب وجوبا عينيا؟ يعني أساسا لابد أن نقيم الجمعة، وعليكم السلام، لابد أن نقيم الجمعة، وإذا لم نقم الجمعة مع اجتماع الشرائط فنحن مأثومين. يعني الجماعة موجودة ومع ذلك لم نقم الجمعة، هذا ما نعبر عنه بالوجوب العيني لصلاة الجمعة. هذا ذهب إليه جملة من الفقهاء أنه تجب إقامتها حتى مع اجتماع الشرائط. أي شرائط يختلفون فيها، بعضهم يقول من ضمن الشرائط وجود الفقيه، إذا وجد الفقيه وجبت إقامة الجمعة، وكان مثل ما كان من خيط الحيثية من ضمن الشرائط، مو هو الشرط الوحيد. مثلا قول ثالث بحرمة صلاة الجمعة، بحرمة صلاة الجمعة، وأن صلاة الجمعة في عصر الغيبة لا تجوز، وأن وظيفتنا فقط وفقط هي صلاة الظهر، حيث لا يوجد السلطان العادل في زمن الغيبة. مقصد السلطان العادل هو الإمام. إذن هذه ثلاثة أقوال أساسية، وكل قول فيه بعض التفصيلات. أنا الآن فقط أعرض عليكم الأقوال الأساسية، إحنا ما ندخل في تفصيلات الأقوال الأساسية، نرجع إلى القول الأول لأنه هو المهم عندنا، أنها حرام في عصر الغيبة. الحرمة مو بمعنى أن من أتى بها مأثوم، مو حرام بمعنى أن من أتى بها مأثوم. هم يفسرون يقولون حرام بمعنى أنها لا تجزي عن الظهر، أن الواجب هو الظهر وأن وظيفتك هي الظهر، فإن أتيت بها برجاء المطلوب يخذ ما يضر، لكن إن أتيت بها مو برجاء المطلوب بل بقصد التشريع، بقصد أنها أحد الفردين، وهذا حرام ما لم يكن لشبهة طبعا، فتكون مشرع. التفتون للمسألة؟ نرجع إلى القول الأول وهو القول بالتخيير. القول الأول قلنا هو القول بالتخيير بين الظهر والجمعة، مثلي هذا الذي يتبناه جملة من الفقهاء الموجودين حاليا. يعني ربما يكون هو المشهور. أنا ما استقريت كل الآراء كلها خاطئة، لكن ربما يكون هو المشهور حاليا. هذا القول بالتخيير، قلنا تخيير ابتدائي، يعني شنو يعني أساسا نحن الآن 100,000 شخص قاعدين في هذه المدينة، جاء أذان الظهر يوم الجمعة، نحن مخيرون بين أن نقيم الجمعة وأن نقيم الظهر، واضح؟ فإذا أقمنا الجمعة الآن بالتفصيل، واحد منا عالم ورع تقي عابر زاهد مؤمن أقام الجمعة، واضح؟ هل يجب الحضور أم لا؟ من البداية يقول لا يجب عليه أن يقيم الجمعة، هو أساسا لو لم يقم الجمعة غير ما يقوم بناء على القول، ها وجهه بناء على هذا القول، لو لم يقم الجمعة هل هو مأثوم؟ نحن مخيرون بين الجمعة والظهر، التفتون للمسألة. خب لو أقيمت الجمعة هل يجب الحضور؟ يعني بعبارة أدق، إذا أقيمت الجمعة هل يجب الحضور أم لا؟ من الأساس لا تجب إقامة الجمعة، واضح كلامي أو مو واضح؟ ابتداء أساسا لا تجب إقامة الجمعة. والله الآن 100,000 قاعدين في مدينة النجف الأشرف، والسيد الخوي وياهم، وكلهم يعتقدون بعدالة، مع ذلك ولا يقيمون الجمعة ولا يصلون جمعة، وليسوا بمأثومين مثلا. لكن لو أقام السيد الخوي صلاة الجمعة هل يجب عليهم الحضور؟ يعني بعبارة أخرى، إقامة الجمعة تغير جملة من الفقهاء. كالسيد الخوي رحمة الله عليه قالوا ابتداء نحن مخيرون بين أن نقيم الجمعة أم لا، لكن إذا أقيمت الجمعة وحضرها 7 أشخاص وجب على الآخرين الحضور. اتفقتم للمسألة؟ شرطي وجوب احتياطي، طبعا احتياط وجوبي، يعني الأحوط وجوبا الحضور. جملة من الفقهاء أستوجب من الفقهاء احتياط احتياطا وجوبيا، جملة قالوا أحوط استحبابا. على أي حال صارت المسألة واضحة، جملة من الفقهاء قالوا لا، التخيير يبقى حتى بعد أن تقام الجمعة، كالسيد السيستاني هنا يقول حتى إذا أقيمت أنت مخير في الحضور وعدمه، لا يتعين الحضور. اتضحت الآن المسألة أو ما اتضحت؟ التخيير في أصل الإقامة. خب بعد أن تقام يوجد تخيير أم لا؟ اختلفوا أيضا، بعضهم قال يوجد تخيير، بعضهم قال لا يوجد تخيير. حتى الآن نشوف عبارة السيد السيستاني بعد هذا البيان المفصل. خب أنا بينت لأنه بعض المسائل بعد بتجينا مبنية على هذا البيان بعد، إذا مو واضح نوضحه أكثر، واضح أو لا؟ خب هسه نشوف. الثالث، صلاة الجمعة واجبة تخييرا على الأظهار. ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر. ولكن إقامة الجمعة أفضل وأثواب، وثوابها عظيم، فإذا أتى بصلاة الجمعة مع الشرائط الآتية أجزأت عن الظهر. واضح بعد المسألة بالبيان الذي وضحناه، ينبغي أن تكون واضحة المسألة، صحيح؟ خب هذا الآن تتوسعيد الثاني، قلنا هذه المسألة من المسائل الشائكة جدا. وهنا فقط كملاحظة، المسألة كملاحظة تاريخية، يعني المسألة كانت شبه متروك عمليا قبل الدولة الصفوية، وصارت المسألة محل أخذ ورد بشكل واضح في أيام الدولة الصفوية سنة 930 تقريبا هجرية، بالتاريخ الهجري 900 وشوي كذا صارت المسألة تلائية واجد، وبدأت الكتب تترى في هذه المسألة، لأن صارت الحكومة العثمانية كان الشيعة لا يهتمون كثيرا بإقامة صلاة الجمعة كنبذة تاريخية هذه، وبدأ الاهتمام في أيام الدولة الصفوية باعتبار أن العثمانيين الدولة العثمانية اللي كانت في تركيا كدولة قوية، هذه مر عليكم في التاريخ أو لا، كانوا يعيرون الشيعة يقولون لهم أنتم تتركون فرض من الفرائض وهو صلاة الجمعة، وكتبوا بعض الكتب الرد على الشيعة والنقض عليهم وكذا. فالشيعة قالوا نحن نرى أنها واجب وجوبا تخييريا، وألفت الكتب في هذه المسألة على قسمها بشكل واضح. تلاحظ الكتب كثير يعني عدد ضخم جدا من الكتب قلت في عنوان صلاة الجمعة وأنها واجبة أو مستحبة أو حرام أو كذا أو كذا، تفهمون؟ ولفت في هذه الفترة وبعدها إلى الآن إلى زمننا الحالي من ذيك الفترة بدأ التأليف. قبلها تقصد لا تجد ولا كتاب في صلاة الجمعة بعنوان صلاة الجمعة، هي كملاحظة تاريخية تحتاجون لها. والملاحظة الثانية أيضا أن المسألة بقت محل أخذ ورد، لكن بعدها ظهر التيار الإخباري حرائر الأمين الاستراغاري وبعده بفترات صار الأكثر من الإخباري، نقول الأكثر، يقولون بوجوب صلاة الجمعة. وبعض الأصوليين أو لعل الأكثر مو بحسموا في الأصوليين، قسم الأصوليين يقولون بعدم وجوبها، بل البعض ذهب إلى حرمتها. بعض الأصوليين أحد العلماء الأصوليين من قريتنا شيخ سليمان بن علي بن سليمان بن راكب بن أبي ظبي الأصبعي، هذا له كتاب في حرمة صلاة الجمعة، رد عليه مليون من علماء البحرين منهم بعض تلامذته ومنهم بعض العلماء من قريتنا. على كل حال لسنا في صدد الآن الكلام عن هذا هي المسألة، ولفت كتب في المسألة، فقط أنا أريدها كنقطة تاريخية قلت لا تتعرض لها. وجملة من الفقهاء الإخباريين مثل الشيخ خليل القزويني رحمه الله عليه كان يشد عن غالب الإخباريين ويقول بحرمتها أيضا. إخباري يقول بحرمة صلاة الجمعة. البيلين المتأخرين قلنا البيلين يقولون بأنه مخير، وإن كان السيد القائد يقول بأن الأفضل ماذا؟ إعارة الظهر كما هو رأي السيد الإمام، الأحوط أنك بعد أن تصلي الجمعة الأفضل أن تصلي الجمعة والأحوط أن تعيد الظهر بعدها احتياطين، احتياط بعد مو إذن. على كل حال نرجع إلى رب المطلب، خرجنا منه كثيرا. الرابع، يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور. طبعا يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور، يقصد به الوجوب التخييري المتقدم، وقال يشترط ما المون قال سابقا أن صلاة الجمعة واجبة. يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور، الأول دخول الوقت، إذا ما دخل الوقت لا تجد بعد مثل صلاة الظهر، صحيح؟ وهو زوال الشمس ووقتها أول الزوال عرفان كما مر. وين مر في أوقات الصلوات عند السلام على الوقت تقدم أن وقت صلاة الجمعة أي وقت؟ أن وقت صلاة الجمعة هو أول الزوال عرفان، الساعة الأولى من الزوال. يصليها تقول الساعة 12 أذان، أنا سنتين بصليها، ما صارت الأذان صلاة الظهر ما صارت قضاء، لكن صلاة الجمعة انتهى وقتها، وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا، مو طوال العصرية انت براحتك. كما أمر، فلو أخرها عن أول وقت الزوال لم تصح منه، فيأتي بصلاة الظهر بعد ذلك ولا يأتي بصلاة الجمعة، هذا الشرط الأول. الثاني، اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام. هنا أيضا نحتاج نتوقف نصف دقيقة. هنا المسألة من المسائل التي اختلفت الروايات فيها، روايات قالت خمسة، روايات قالت سبعة، واختلف الفقهاء في الجمع بين الروايات. الشيخ الثاني ذهب إلى أنها خمسة أشخاص، واضح؟ جملة من الفقهاء قالوا الخمسة والسبعة نقبل. شلون تقبل الخمسة والسبعة؟ قالوا الخمسة شرط للصحة، يعني لا تصح صلاة الجمعة إلا إذا اجتمع الإمام وأربعة أشخاص، صاروا خمسة مو؟ الإمام مع أربعة وخمسة فتصح الجمعة، لكن إذا اجتمعوا هؤلاء لا يجب حضورها، فقط تكون صلاتهم صحيحة. لكن إذا اجتمع سبعة أشخاص يعني ستة أشخاص مع الإمام يجب الحضور، فاعتبروا السبعة شرطا للوجوب والخمسة شرطا للصحة. هذا أحد التفصيلات، هناك تفصيلات على كل حال. هنا السيد الثاني يتبنى ماذا؟ يتبنى أن الخمسة أشخاص فقط السبع لا يشير إليها. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام هو الشرط الثاني. إذن فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام. إذا لو اجتمع ثلاثة والرابع كافر ما ينفع بعد شرط نفس من المسلمين. خب ظاهر العبارة تشمل على كل حال وجود الإمام الجامع لشرائط الإمام من العدالة وغيرها. خب هنا أيضا هذه المسألة أيضا محل أخذ ورد لا نطيل فيها. اختلف الفقهاء في أن صلاة أن الإمام إمام الجمعة ما هي الأمور التي تشترط في إمام الجمعة؟ إمام الجمعة الشخص الذي يصلي صلاة الجمعة إماما هل فيه شروط خاصة أو هي الشروط التي تقدمت في كتاب صلاة الجماعة؟ جملة من الفقهاء قالوا كل من صحت جماعته صحت جمعته. فجئتم من تصح منه صلاة الجماعة تصح منه صلاة الجمعة وعليه لا نشترط شرط زائد على العدالة وطهارة المولد وهي الأمور العامة. بعض الفقهاء قالوا لا تصح الجمعة إلا خلف الفقيه العادل. إذن هذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية. الشرط الثاني تبعا لأستاذ السيد الخوئي وجملة من الفقهاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن من صحت جماعته فقد صحت جمعته. السيد الإمام الآن في الشيخ تبريز في القائد نصر الله. الخامس تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور تعتبر طبعا احنا في البحرين باعتبار شيخ حسين عصفور عند كبار السن يعني الاكثر تقليدا مرتكز وهو يفتي بلزوم الفقهاء. فجملة كبيرة عدد من الفقهاء ايضا يرون هذا الرأي مو راح خاص شيخ حسين يعني عدد لا بأس من الفقهاء يرون هذا الرأي. فمرتكز في اذهان كبار السن في البحرين ان المصلي للجمعة لا بد وان يكون فقيها يعني اذا لم يكن فقيها لا تصح منه. خب الخامس تعتبر في صحة صلاة الجمعة في أمور. الآن لتصح صلاة الجمعة وجبت صلاة الجمعة أو لم تجب وجبت بشروط الشرط. الآن لتصح أو حتى إذا لم نقل أنها وجبت مثلا على نحو التعميم يشترط في صحتها أمور أقيمت لكي تكون صحيحة لا بد من اجتماع أمور أخرى. ما هذه الأمور؟ يقول الأول الجماعة. خب اجتمعوا عشرة أشخاص يصلون صلاة الجمعة بس فرادة يصلون صلاة الجمعة فرادة يصير كل واحد يصلي ركعتين بروحه قال نجمع ركعتين المرايك يجمعونها يصير يقول لابد في صلاة الجمعة من الجماعة لابد من أن يؤتى بها جماعة. الجماعة فلا تصح صلاة الجمعة فرادة. خب إذا أدركت الإمام وقد سبقني ويجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول يعني الإمام في الركوع الأول يعني لم أدرك الإمام حين تكبيرة الإحرام ولا حين الخطبتين بعد واضح بعد فاتتني الخطبتين وفاتتني تكبيرة الإحرام والقراءة وأتيت الإمام في الركوع يقول يكفي أن ألتحق به وهو في الركوع الأول. خب الآن هذا في الركعة الأولى مو؟ في الركعة الثانية أتيت والإمام قائم إلى الآن ما ركع يقرأ في سورة الفاتحة أو السورة التي بعدها. خب يقول أيضا يمكنني أن ألتحق به يمكنني أن ألتحق به ما لم يركع. إذا ركع جملة من الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد السيستاني يقولون الأحوط عدم الاحتفاء بالاقتداء به في هذه الحالة. التفتون للمسألة؟ حتى نقرأ المسألة. يقول بل في القيام من الركعة الثانية المقصود بالقيام عفوا ثلاثة صح صلاة الجمعة فرادة ويجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية يعني القيام السابق للركوع الذي هو قبل الركوع بل في القيام من الركعة الثانية أيضا سيأتي مع الإمام بركعة، وبعد فراغ الإمام يأتي هو هذا المكلف بركعة أخرى. واحد كيف يبعد؟ راح يقرأ إلى نفسه بعد. شلون يعني؟
قراءة
الإمام قرأ في الركعة الثانية بعد وما يقرأ إلى نفسه، لا قراءة خلف الإمام. نعم إذا هو انفرد في ركعته الثانية يقرأ لنفسه، لا بد أن يقرأ. لا مو براحته يقرأ الفاتحة وواقف والله أحد والعاصر براحته. نعم. ليش حولها بطر؟ بل يسجل جماعة وإن ركعها جماعة شيخنا. الركعة ركعة أم لا؟ خب. يقول وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى. وأما لو أدرك شوف بركعة أخرى ما قال للبقية يعني صرح بعد. وأما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية يعني والإمام راكع الركعة الثانية ركوع الركعة الثانية ففي الاجتزاء به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. بشكل سريع وش مقتضى الاحتياط هنا؟ من هو يقول لي مقتضى؟ أنا جيت والإمام في ركوع الركعة الثانية مقتضى الاحتياط ماذا؟ أخلي إياه شنو؟
جمعة.
رعيد بطور هذا مقتضى الاحتياط. ليش؟ لأنه احتمال، وإن كان هذا الاحتياط مو لازم أساسا، لأنه أساسا الجمعة مو واجب علي. إما أن ألتحق به وأقصد الظهر، لأنه قلنا يصح هنا أيضا أن ألتحق به قاصدا الظهر عند الحديث الثاني، وكان الإمام يصلي الجمعة وأنا أصلي خلفه الظهر، يجوز أو لا يجوز؟ قلنا يجوز سابقا في صلاة الجماعة، قلنا لا يشترط اتحاد نوعية الصلاة، فقط يكفي أن تكون من اليوميات وهي تمكن صلاة يومية. الإمام يصلي ركعتين الجمعة وأنا أكبر وأصلي خلفه الظهر، في مشكلة؟ ابتداء في مشكلة أساسا؟ ما في مشكلة. خب. الثاني أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة الجمعة أخرى أقل من فرشة. تقدم أن الفرشة يعادل حدود 5.5 كيلو. بين الجمعتين هنا تقام جمعة وهنا تقام جمعة، بين الجمعتين لابد أن يكون على الأقل 5 كيلومترات ونصف يعني فرسخ. خب. والفرسخ لا يكون امتداديا. شلون يعني لا يكون امتداديا؟ يعني تقول أنا الآن لو أقيس المسافة المستقيمة ما تصل إلى فرسخ، لكن باللفات الموجودة في الشوارع الآن غالبا في المدن توجد شوارع منحنية بهذه الانحناءات تصل المسافة إلى فرسخ، نقول يكفي إذا كان تصل المسافة إلى فرسخ ولو مع هذه الانحناءات ما دام هذا هو الطريق المتعارف، إذا ماذا؟ تكفي. يقول فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا، يعني الثنتين تبطلان إن كانتا مقترنتين زمانا، يعني الأولى والثانية في لحظة واحدة كبرتا تكبيرة الإحرام. هذا الإمام مع ذاك الإمام في لحظة واحدة كبرا تكبيرة الإحرام مثلا، وإلا إذا كبر أحدهما قبل الآخر صحت الجماعة الجمعة المتقدمة وبطلت المتأخرة. يقول إن كانتا مقترنتين زمانا، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة. خب هنا استدراك. خب أحد الإمامين مثلا فاسق والثاني عادل، خب أولئك صلاتهم باطلة. خب متفقين؟ الذين يصلون خلف الفاسق صلاتهم باطلة، تلك الجمعة باطلة. ليش هني؟ لأن إذا كان عدالة الإمام شرط فالصلاة من أساسها مخدوشة بعد، من أساسها في بداية في صلاة الجمعة من أساسها تكون مخدوشة. حتى ولو تأملنا في صلاة الجماعة العادية، ما في صلاة الجماعة من أساسها تكون مخدوشة لأنها ركعتين، تحول من 4 ركعات لركعتين. خب يقول وأما إذا كانت إحدى، يقول عفوا نعم إذا كانت إحدى، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى. ليش؟ لأن أحدهما إحدى الجمعتين فاسدة، فما دامت فاسدة فهي كغير الموجودة، كلا موجودة، وجودها كالعدم بعد مثلي. خب فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها، في عرضها يعني معها في وقت واحد، أو متأخرة عنها يعني الجمعة الفاسدة قبل الجمعة الصحيحة. مثلا الجمعة الفاسدة يصلون الساعة 12 والنصف، والجمعة الصحيحة تصلي بعد ذلك 10 دقائق مثلا، نقول تلك الأولى فاسدة لعلة مثلا صدق الإمام، الثانية صحيحة لعدالة الإمام مثلا. خب لا ذهاب فقط، فقط مسافة يعني ما فيها ذهاب وإياب، هذه جمعة وهذه جمعة بينهما مسافة، مو تجر مسافة مروح وجيها، هذا الطريق بس، هذا الطريق فقط نقول نحسبه إن كان 5 كيلومترات من نصف يعني فرسخ تصح الجمعتان وإلا فلا تصح. خب الثالث، الثالث مما قال صلاة الجمعة وفيه فروع، هذا فرع الثالث الآن، إذا أقيمت الجمعة في بلد واجبة للشرائط. نعم ها نقطين احنا الثالث، قراءة خطبتين قبل الصلاة أيضا يشترط في صحة صلاة الجمعة أن يؤتى بالخطبتين قبلها، فلو صلى الإنسان صلاة الجمعة بدون خطبتين نقول لا تصح، وقد تقدم أنه صار الخطبتين قصيرتين أساسا، المقدار الواجب منهما يتأدى بالأمر بالمقدار اليسير أصلا، ما نحتاج إلى هذه الإطالة. وإن كان ورد أن أمير المؤمنين كرام الله عليه مثلا يتعرض إلى الخطبة السياسية، هذه روايات صحيحة، وكذا أنه كان يذكر شؤون المسلمين وكذا، لذلك جملة من الفقهاء حتى القدماء أشاروا إلى إلى ماذا؟ إلى هذا الآن عبر عن أحد الخطبة السياسية، وإن كانوا ما التزموا بها على نحو الوجوب، استفدتم حتى في اللي ما يلتزم بها على نحو الوجوب الخطبة السياسية، وهي أن يتعرض في الخطبة الثانية إلى ما يهم المسلمين وما يعني يصل إليه من أخبار من الآفاق، يعني يقول وصلنا الخبر الفلاني ويحلل الخبر، يعني أشبه ما يكون للنشرة التحليلية، تقف المسلمين بالمخاطر التي تحتوشهم من كل جانب مثلا، ويحشد الجموع من صلاة الجمعة مثلا، يقول أن الكفار مثلا يهجمون علينا نحتاج إلى وما شابه ذلك، يعني الكلام عن الخطبة السياسية بعد واضح. وهذه كان يمارس محايدة، أنا فقط ملاحظة أن هذه موجودة في الروايات، توجد رواية مفصلة عن خطبة أمير المؤمنين وأنه يستحل السلام فيما تذكر عن خطبة أمير المؤمنين، ربما كلام الإمام الصادق أو غيره الآن لا يحضرني، المهم أنه في الخطبة الثانية يأتي بهذه الأمور بالخطبة السياسية، وإن كان ما عبرت في الرواية بالخطبة السياسية كتعبير يعني كاصطلاح. السابقة تصح واللاحقة لا تصح إذا كانتا قريبتين من بعضهما، طبعا المقدار أقل من فرسخ بعد. على كل حال هذا مما لا ينبغي للمؤمن أن يصدر منهم أن يحتوي أن يتصارعوا على أمثال هذه الأمور، ينبغي لهم أن يوحدوا كلمتهم. دروا أو ما دروا، إذا ما دروا، إذا ما كانوا يدرون مو معصومين، إذا ما كانوا يدرون مو معصومين، بس غاية الأمر الصلاة الثانية باطلة، بعد الثانية باطلة. لا هذا ما إلى أي مدخل يا أخي، ما عدنا احنا في رواية لا أخباري ولا أصولي، هذا فقط نمط في فهم الروايات، نمط معين في فهم الروايات يسلك بعض العلماء اسلوب معين في الاستنباط، بعض الفقهاء يسلكون مسلك اخر في فهم الروايات والاستنباط لا اكثر ولا اقل، وليس لها مدخليه. ولذلك نحن في شرط التقليد ذكرت ربما في هذه الدوره او في دوره سابقه قلت انه سواء كان المرجع اخباريا او اصوليا لا فارق، لو كان الاعلم اخباريا لقلدته، لو كان الاعلم اخباريا لقلدته. حتى تناقشني في الصغرى انا اقول لك لو حصل ان صار العالم اخباري اقلد، ما في مانع، الواجب علي هو رجوع الجاهل الى العالم. حتى لو راى بعض الامور التي قد مثلا في نظر الاصوليين احنا ما عندنا ايه قرانيه نازله، هذا فهم الفقهاء، هذا فقيه وهذا فقيه، كل له فهمه. طب نرجع الى الثالث، قراءة خطبتين قبل الصلاة على ما تقدم، والأحوط لزوما أن تكون الخطبتان بعد الزوال مو قبل الزوال، يعني لا يأتي بالخطبتان قبل الزوال ثم يأتي بالصلاة بعد الزوال، بل تكون الخطبتان مع الصلاة بعد الزوال. كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام، لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام، نخلي واحد للخطبة وواحد للصلاة. ولا يجب الحضور حال الخطبة على الأظهر. بلي يعني لا بد، يعني لا تصح الجمعة لو كان الخطيب مختلف عن الإمام، لا بد أن يكون شخص واحد، هو الخطيب وهو الإمام أيضا. نعم شلون يصلح؟ له رأيه. يقول السادس، ولا يجب الحضور حال الخطبة على الأظهر، بعد واضح بعد أن الحضور حال الخطبة ليس بواجب. السادس، إذا أقيمت الجمعة، طبعا تفويت الحضور في حال الخطبة مما لا ينبغي للمؤمنين أن يصدر منهم، لكن أساسا يجب أو لا يجب هذا بحث آخر بعد. السادس، إذا أقيمت الجمعة في بلد واجبة للشرائط، فإن كان من أقامها هو الإمام المعصوم عليه السلام أو من يمثله. سابقا ماذا قال؟ أن الوجوب تخييري، نبتدي. إذا أقيمت الجمعة، الآن أقيمت الجمعة، حصلت إقامة للجمعة أم لا؟ يجب الحضور أو لا يجب؟ يجب أو لا يجب؟ قلنا بيك مسألة وحي مسألة، هذه متفرعة على بيك، هذه المسألة متفرعة على تلك المسألة، لأنه قال بالوجوب التأخيري. طب نسأل الآن، إذا أقيمت هناك في الوقوع في هذا الثالث، يقول الأحوط وجوبا الحضور. طب الثالث الثاني يقول يبقى محيرا أيضا بين الحضور أو عدمه. يقول إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط، مثلا في قم، تقام الجمعة أو لا تقام؟ تقام، هل يجب عليكم الحضور؟ يقول الثالث الثاني لا يجب، يقول الأحوط وجوبا أن تحضروا مع اجتماع الشرائط. السيد الثاني يقول في عصر الغيبة أنت مخيرون. في هذا المكان أنت الحين أدري أنت الحين في عصر الحضور؟ إذا أقيمت والذي أقامها هو الإمام أو نائبه، قم يقول يجب الحضور. احنا ما نركز على زمن الغيب زمن الحضور، لانه فعلا مو هي المحل، مثلا محل اتلاعنا، لذلك انا اشرت لها في اول درس اشارة عابرة ومشيت عنها. جرت عادة الفقهاء على ان يبينوا كثير من الحيثيات هذه، قد يأتي الامام وقبل ان تعرف بالحكم، مو من يظهر الامام مباشرة وتوصل كل الاحكام. انا اسأل من يوصل الإمام هو إذا غير الحكم، ما لنا علاقة في السؤال الثاني. ظهر الإمام يوم الخميس، يوم الجمعة سمعت به تصلي الجمعة، يجب عليك تحضر أو ما يجب عليك تحضر؟ سؤال. أنت الحين ما تعرف وش رأي الإمام، تعرف رأي الإمام؟ علاقته السؤال لازم تخلي السؤال الثاني يقول يجب عليك الحضور، إليها تمرة أو ما إليها تمرة؟ خب لا مثيل شو اسمه، إذا أمور هذا ضيع الدرس بلا تمرض عاد نتركها مو أفضل؟ نائبه الخاص. خب يقول إذا أقيمت الجمعة في بلد واجبة للشراء فإن كان من أقامها هو الإمام المعصوم عليه السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها عينان، وإن كان غيره لم يجب الحضور على الأظهار بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر. السيد الخوي هنا يقول وإن كان غيره وجب الحضور على الأحواط احتياط وجوبي. السيد الخوي الأحواط وجوبا الحضور في الصف الثاني. السيد الثاني قال لم يجب الحضور، السيد الخوي يقول يجب الحضور على الأحواط. استفدتم؟ احتياط وجوبي. خب السابع يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة. أي الصورة الأولى هي الثالث محصر بين فرض أن يكون الإمام هو الذي أقامها، الإمام أو من؟ أو نائبه الخاص. الفرض الثاني أن يكون الذي أقامها غير الإمام، أحد الفقهاء أو أحد العلماء. نرجع إلى الفرض الأول أن يكون الذي أقامها هو الإمام. يقول هل يجب الحضور مطلقا على كل إنسان؟ العالم كله يجون؟ يقول لا، يجب الحضور إذا يعتبر يعني يشترط في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور الذكورة، إذا لابد أن يكون الإنسان ذكرا لكي يجب عليه الحضور. فلو كان هذا الإنسان أنثى امرأة مثلا، المرأة إنسان أو لا، لا يجب عليها الحضور مع ذلك. الثاني الحرية، فلا يجب على العبيد، لا يجب الحضور على العبيد. الثالث الحضور، يعني شنو الحضور؟ يعني عدم السفر، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القاصر ومن كانت وظيفته الإتمام كالقاصر لإقامة 10 أيام. يعني حتى من هو مقيم 10 أيام حتى الآن ما هو الحد؟ ما هو الحد؟ لم يبين الحد. حتى الآن لو أقام شهر شهرين 3 شهور لعل المعيار أن لا يحد، أن لا يعد مسافرا عرفا، الحد لوجوب الحضور أن لا يعد مسافرا عرفا. والأمر سهل بما أن المسألة أساسا ماذا؟ بما أن المسألة أساسا خارج عن الإجراء على السير الثاني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن المقيم للجمعة ليس الإمام ولا نائبه الخاص الآن، فلحتى حتى غير المسافر أساسا لا يجب عليه الحضور. الرابع السلامة من المرض والعمى، أن يكون سليما من المرض والعمى، فلو كان مريضا أو أعمى لم يجب عليه الحضور، فلا يجب الحضور على المريض والأعمى. الخامس عدم الشيخوخة، فلا يجب الحضور على الشيخ الكبير. خب كبير في السن يعني. خب الثالث أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، يعني الجمعة تقام هنا وأنت تسكن هنا، بينك وبين صلاة الجمعة يوجد فرسخين. خب هل يجب عليك أن تحضر؟ يقول إلى حد الفرسخين يجب الحضور، إلى حد 11 كيلو متر بصلاحنا الحالي الآن يجب الحضور، من يجيب أزيد بشوي لا يجب الحضور. طب يجب الحضور في احدى الصلاه، ما يضر. تريد تقول ان هنا صلاه جمعه تقام بعد 6 كيلومترات ايضا صلاه جمعه تقام وهذا يسكن في الوسط، يجب الحضور في ايهما؟ يخير بين ايهما يحضر فيها يتصلح، ما يضر. خب ان لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعه ازيد من فرسخين، كما لا يجب على من يكون الحضور عليه حرجيا لمرض لمطر او برد شديد او نحوهما. افترض يوجد مطر وهذا اذا يحضر مثلا تتسق ثيابه بحيث مثلا يقع في حرج، او يوجد برد شديد او نحوهما، ايضا لا يجب عليه ان يحضر وان لم يكن الفصل بهذا المقدار، حتى لو كان اقرب، لكن الحضور حرجيا عليه للبرد او ما شابه ذلك. خب الثامن من لا تجب عليه صلاة الجمعة عينان. الآن هل تجب عليكم صلاة الجمعة عينان؟ خب لا تجب، تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر في أول وقتها، بمجرد ما يصير وقت صلاة الظهر ويصير وقت الزوال يجوز لك أن تأتي بصلاة الظهر. جملة من العلماء عمليا كانوا يحتاطون عملية كسلوك خارجي يحتاطون إذا لم يحضروا صلاة الجمعة بتأخير الظهر إلى انقضاء شنو الخطبتين لا إلى انقضاء وقت الصلاة ككل إلى انقضاء وقت الصلاة ككل ثم يصلي يقول لكي أحرز أني غير مخاطب بصلاة الجمعة. التفتون التاسع وإن كان قلنا السيرة الثانية يلتزم بشنو بجواز الإتيان بها مباشرة لكن حتى كبار السن في البلد رأيناهم يوم الجمعة يؤخرون صلاة الظهر إذا لم يحضروا صلاة الجمعة حتى لو من باب أنهم لا يرون أن المقيم لها صحيحا مثلا واضح مع ذلك يؤخرون صلاة أي على ما رأينا في سيرة كبار السن في مناطق هنا يعني يؤخرون الصلاة إلى بعد ساعة ساعة ونصف مثلا يصلون. التاسع الأحوط لزوما احتياط وجوب العدد الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها الذي يفهم معنى الخطبة أحوط وجوبا له أن ماذا أن يستمع يصغي ولا يجوز على الأحواط احتياط وجوبي التكلم أثناء اشتغال الإمام بها إذا كان الإمام مستغلا بالخطبة يعني يأتي بالخطبة لا يجوز التكلم في أثنائها. جملة من الفقهاء أطلقوا السير الثاني قيد إذا كان ذلك مانعا عن الإصغاء والظاهر أن مقصوده الإصغاء إصغاء الآخرين مو إصغاء نفسه يعني إذا كان كلامه يمنع إصغاء الآخرين وإن كان قد يستظهر منه أنه يريد إصغاء نفسه فأستبعد أن يكون هذا هو مراده. على أي حال العاشر يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة يحرم ماذا البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة. طب هنا سؤال لو بعنا حصل بيع وشراء هل تصح المعاملة أم تبطل؟ هل تصح أو تبطل؟ البيع حصل، بعتك الكتاب بدينار، هل هذا الكتاب ينتقل إليك وينتقل الدينار إلي أم يبقى كل منهما على ملك صاحبه السابق؟ المسألة مبنية على أن الناهي هذا مسألة أصولية تأتي إن شاء الله في علم الأصول على مبني على أن الناهي في المعاملات هل يقتضي البطلان؟ معاملة هذه منهي عنها هل مجرد الناهي يقتضي البطلان؟ قرر في محله كما سيأتي أن النهي في المعاملة لا يقتضي البطلان إلا إذا فهم منه أنه نهي إرشادي إلى الفساد. عندنا نهي إرشادي وعندنا نهي مولوي وهناك إن شاء الله في علم الأصول بعد الآن لا نغذر البحر هناك في محل في علم الأصول قرر أن مثل هذه المسألة لا تؤدي إلى بطلان المرجع في مثل هذه الحالة لا يكون باطلان ليس لأن النهي في المعاملة لا يقتضي البطلان هذا التعليل ولكن الأظهر صحة المعاملة وإن كانت محرمة تقول كيف الشيء صحيح وهو محرم نقول عندنا هذه الأمثلة الظهار تكون الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي تحرم عليه بعد مشري الآية القرآنية أصل على ذلك حرمت عليه الآن هذا الإجراء هذا الظهار حلال له حرام في محله كل فقهانا يقولون هو حرام مع ذلك يقولون يقوح يعني شنو يعني أنت مأثوم إذا سويت لكن إذا سويت شنو بعد تحرم عليك زوجك رجعتون المسألة اذا ماكو ملازمة بين الحرمة وبين ماذا؟ الفساد. الشيء حرام لكنه صحيح. الحادي عشر، من يجب عليه الحضور. من يجب عليه الحضور؟ السبب اننا قلنا بوجوب الحضور، اما غير السيد السيستاني مثلا الفتوى مثلا، او لا الامام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف حضر فصلى الجمعة، من فوجب علينا الحضور. من وجب عليه الحضور اذا ترك الحضور، ما حضر صلاة الجمعة وصلى الظهر بدلا منها، هل صلاته صحيحة؟ يقول الأظهر صحة صلاته، وإن كان منه مأثوما بتركه لحضور الجمعة لو كان المقيم لها على أساس الثاني هو الإمام أو نائب الخاص، على أساس السيد القوي مطلقا. يعني البيع والشراء يمنعان الناس عن حضور صلاة الجمعة. حتى الآن البيع، الآن البائع واقف والإمام يريد أن يصلي الجمعة، هو يبدأ يبيع ويشتري، هذا يتنافى مع حضور هذا الشخص، لا يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة؟ هذا البائع، البائع يجب عليه الحضور أو لا يجب؟ لا، التفت وياي على سبيل الخوي، يجب الحضور أو لا يجب؟ لو الآن يتنافى حضور بيعه وشراؤه، يتنافى مع الحضور أو لا يتنافى؟ بعد أن أحسينا في وجوب الحضور يقع التنافي بين البيع وبين الحضور، بل حتى لو لم نسكي بوجوب الحضور أيضا يقع التنافي. البيع لا يناسب الحضور، لا يمكن الجمع بين البيع وبين الحضور حتى لو لم نقل بالوجوب، وإن كان ظاهره على القول بالوجوب. يعني خاتمة في بعض الصلوات المستحبة، منها صلاة العيدين وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط. هذه مسألة نقرأها عملية، ما فيها مطلب يحتاج إلى شرح، وفيها دعاء بيأخذ نص المسألة. صلاة العيدين وهي واجبة في زمان الحضور، يعني في غير عصر الغيبة واجبة مع اجتماع الشرائط، الشرائط ما يفصلها بعد، ومستحبة في عصر الغيبة. في عصر الغيبة صلاة الجمعة ماذا؟ مستحبة. نعم، أنا شنو قلت؟ عن صلاة العيدين عفوا، خلصنا صلاة الجمعة، الأنس لا زال موجود بها. صلاة العيدين مستحبة في زمن الغيبة، وإذا أقيمت لا يجب الحضور، وإذا لم تقم يستحب أن تقام. ومستحبة في عصر الغيبة، خب الاستحباب هل جماعة فقط تستحب أو فرادة فقط؟ بعض الفقهاء قالوا في زمن الغيبة تستحب فرادة، ولا دليل على استحبابها جماعة، فإذا أتيت بها جماعة كما لعله رأي سيد الإمام رحمة الله عليه إن لم تقم الذاكرة، تأتي بها برجاء المطلوبية، تأتي بها جماعة برجاء المطلوبية، لا تأتي بها بقصد استحبابها جماعة. واضح؟ عند السيد لما كل صلاة العيدين فرادة عند الجميع تصح وتستحب، لكن هل تستحب أيضا جماعة؟ جملة من الفقهاء كالسيد السستاني كالسيد الخوري قالوا تستحب جماعة وفرادة. السيد الإمام على قراءة قديمة لفتوى يحتاج يعني تأكد، أنا لما أقول قراءة قديمة يعني أقول لكم شوية في نطلع من الذاكرة، يعني يحتاج الواحد يراجعها، أنه يؤتى بها جماعة برجاء المطلوبية لا بقصد استحبابها جماعة. ما دل الدليل عنده على استحبابها جماعة؟ ومستحب في عصر الغيبة جماعة وفرادة، إذا هو ينقص على استحبابها جماعة وفرادة، ولا يعتبر يعني لا يشترط فيها العدد ولا تباعد الجماعتين. يعني شنو؟ يعني ما نشترط خمسة أشخاص هنا، يصبح حتى لو ثلاثة يصلونها أو نفرين يصلونها جماعة. هنا تقام جمعة وهنا جمعة، بينهما كيلومترين أقل من فرصة، يقول تصحان معا لا يا مشكلة، مو مثل صلاة الجمعة من كل الحيثيات. ولا تباعد الجماعتين ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة التي تقدمت سابقا. طب الآن لك على الرأس نشير السستاني بين لنا كيفية. سيقول أبين الكيفية وكيفيتها ركعتان. نعم الخمسة اشترط في حال اجتماع اشتراط الوجوب يعني في حال حضور الإمام، وأما في حال الغيبة فلا يشترط الخمسة، يكفي اثنان لا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين. توجد شرائط خاصة مربوطة بزمان الحضور والعدد حسب الظاهر يشترط لكن في زمان الحضور أن اجتماع شرائط الوجوب، وحيث أن شرائط الوجوب غير مجتمعة فلا يشترط العدد أيضا. يقول ولا غير ذلك، يقول وكيفيتها ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة. ما فيها مطلب يحتاج إلى كف بعد، والأفضل أن يقرأ في الأولى في الركعة الأولى والشين وفي الركعة الثانية الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى الأعلى وفي الثانية والشين، ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات ويقنت بين كل تكبيرتين. بما أن الكيفية مألوفة أنا ما راح أفصل واجب في الكيفية، أقرأ يمكن أضيف بعض العبارة ثم أضيف، ويخنث بين كل تكبيرتين، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعا، ويخنث بين كل تكبيرتين ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة على تكبيرتي الإحرام والركوع. عفوا ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة على تكبيرتي الإحرام والركوع. الظاهر أنه استنادا إلى رواية صحيحة السند صحيحة زرارة نصت على ثلاث تكبيرات، لكن لم أجد نسخها من أفتى على ضوئها. سيد السستاني يلتزم. هناك في صحيحة زرارة ورد التعبير ب ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاث سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، فظاهر تلك الرواية أنه مخير. على كل حال الفقهاء على حسب كتاب القاطر لا نجد من الفقهاء من أفتى على ضوء هذه الرواية، ربما هناك من أفتى فلا يحضر منهم من الفقهاء من أفتى. بناء على هذه الفتوى التي أفتى بها السيد السستاني في الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ثلاث تكبيرات، وتكبيرة الركوع يصبح المجموع في الركعة الأولى خمس تكبيرات، تكبيرة الإحرام زائد ثلاث تكبيرات زائد تكبيرة الركوع يصبح خمس تكبيرات، وفي الركعة الثانية ثلاث تكبيرات زائد تكبيرة الركوع يصير أربع تكبيرات، يصبح المجموع في الصلاة تسع تكبيرات، خمس تكبيرات في الركعة الأولى وأربع تكبيرات في الركعة الثانية. ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة على تكبيرتي الإحرام والركوع. طب يكبر تكبيرة الإحرام هذه واحدة ثم ثلاث تكبيرات ثم تكبيرة الركوع، فيصير ثلاث تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الركوع أربع، مضافة إلى تكبيرة الإحرام خمس، هذا في الركعة الأولى. في الركعة الثانية ثلاث تكبيرات مع تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع يصير أربع تكبيرات، يصير مجموع التكبيرات كلها تسع تكبيرات في إضافة تكبيرة الركوع والإحرام، تسع تكبيرات. يعني أنا ما شايف أنها في عبارة أحد من الفقهاء، هذه ربما موجودة أنا الآن غائب عن ذهني لا أنسي يعني. ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة على تكبيرتي الإحرام والركوع، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات. الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا يكفي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يكفي، اي شيء يكفي، اي دعاء يكفي، هذا الدعاء الذي ياتي به هذا مستحب. نعم والافضل ان يدعو بالماثور فيقول في كل واحد منها اللهم اهل الكبرياء والعظمه الى اخر الدعاء المالوف الى قوله المخلصون. في الدعاء في القنوت يعني القنوت مع منصوب فرق شنو هو؟
يعني
كيف القنوت؟ نعم يوجد هناك بعض الفوارق في القنوت لأنه أكو رواية ينقلها الشيخ الطوفي رحمة الله عليه في كتاب مصباح المتهجد، و يوجد اختلاف في نسخ الكتاب على ما أتذكر، يوجد هناك اختلاف. وأيضا كأنما ابن طاووس في بعض كتبه أيضا ينقل هذا القنوت، وهناك اختلاف أيضا. لكن بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن الأمر يكون هين، وإن كان الفقهاء لما يبنون على هذه القاعدة. على كل حال مثل هذه الأدعية وتماثيتي أيضا في طلاق الهدية للميت مبنية على التسامح في أدلة السنن، وإلا هذه سواء هذا القنوت أو بعض المستحبات اللي مرت والتي ستأتي الروايات الموجودة فيها مرسلة أو ضعيفة السند أو مرسلة مبنية على التسامح في أدلة السنن لا تأتي بها بقصد الاستحباب.
يعني
بعد أن يكبر تكبر لأنه يتابع في الأفعال. طب ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ولا يجب الحضور عندهما وقت الخطبتين ولا الإصغاء، والأحوط عدم تركهما يعني أن لا يتركهما الإمام في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة، يعني إذا صلى الإمام جماعة يأتي بالخطبتين بعد الصلاة لا يتركها عدم تركهما يعني من قبل الإمام والحضور، الحضور أنت من الأساس تستطيع الخروج. إذا بقي الإمام لوحده بعد يضطرف كيف. مسألة 959 يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.